بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كيف الآن الصوت؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم الدين وسلم تسليما مزيدا. الشباب يقولون لي الصوت ضعيف، ما أدري. ها كيف الآن؟ وعبد الرحمن ما زال ضعيف؟ والشيخ أحمد كيف الصوت؟ لا يصير من عندك يا أبو عبد الرحمن الضعف. يلا الشيخ أحمد يقول لي الصوت ممتاز يا أبو عبد الرحمن. ها كيف الآن؟ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب دليل الطالب، وقفنا عند باب السواك وسنن الفطرة. تفضل الشيخ خالد بالقراءة ثم أشرح بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء واستاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. قال: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، وحف الشارب وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
أحسنت. أنا الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب السواك وسنن الفطرة. والسواك من سنن الفطرة، وذلك لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة عشر، وذكر منها السواك، وذكر منها السواك. ولذلك السواك من سنن الفطرة. والمصنف رحمة الله عليه ذكر السواك في هذا الموضع لأنه من سنن الوضوء، ذكره قبل الوضوء لأنه من سنن الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ولذلك هذا الفصل الذي قرأناه اشتمل على ذكر أحكام السواك، وكذلك ذكر أحكام التطيب والتجمل والاكتحال، والنظر في المرآة، ثم بعد ذلك سنن الفطرة التي أشار إليها المصنف رحمة الله عليه. وفي هذا المجلس إن شاء الله سنتحدث حول ما قرأنا في هذه المسائل. المسألة الأولى تعريف السواك. السواك طبعا بكسر السين يطلق على الآلة وعلى الفعل، على الآلة وعلى الفعل. أما الآلة فهي عود السواك أو ما يقوم مقام عود السواك، وأما الفعل فهو التسوك، فهو التسوك. والتسوك مأخوذ من التمايل، ولذلك تقول العرب تساوكت الإبل إذا أقبلت تتمايل، هكذا يقولون تساوكت الإبل إذا أقبلت تتمايل. ولذلك المتسوك يميل بسواكه في فمه يمينا وشمالا وإلى الأعلى وإلى الأسفل. والسواك في الاصطلاح التعبد أو التسوك أو السواك على المعنى معنى الفعل هو التعبد لله تعالى باستعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة لتنظيف الفم، لتنظيف الفم. التعبد لله باستعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة لتنظيف الفم. طبعا هذا التعريف لا يرتضيه الحنابلة. لماذا؟ لأن مذهب الحنابلة المشهور من مذهب الحنابلة أنهم لا يرون التسوك بغير العود كما سيأتي إن شاء الله، لكن أنا صرت هذا التعريف بناء على القول الراجح، بناء على القول الراجح فتنبهوا لهذا. ولذلك السواك هو التعبد لله باستعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة لتنظيف الفم. التعبد لله، لماذا قلنا التعبد لله؟ لأن السواك عبادة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم، فلوجود المشقة ما أمر به أمر إيجاب وإنما أمر به أمر استحباب. استعمال عود، العود طبعا سواء أفضله عود الأراك كما سيأتي توضيحه أو نحوه، يعني مثل شيء من النخل أو من الزيتون أو شيء من الأشجار أو الأعواد المعروفة في الأسنان واللثة، في الأسنان واللثة، لأن الغرض تنظيف الأسنان وكذلك اللثة وأيضا اللسان. عموما السواك ينظف الفم بما اشتمل عليه، اللثة والأسنان واللسان، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للسواك من حيث الفضيلة، طبعا هذه المسألة الثانية، فضائل السواك، ورد في مشروعية السواك وفضله أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا إن شاء الله سنقف عليها من خلال شرح المسائل التالية، لكن أذكر منها يعني البعض، أذكر منها البعض. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، هذا عند البخاري، قال أكثرت عليكم في السواك. وهذا يدلنا على ماذا؟ على فضيلة السواك، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أكثرت عليكم في السواك، في إشارة إلى أنه سنة مؤكدة، وإلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا عند أحمد والنسائي، وعلقه البخاري أيضا، وهو موصول في مسند الإمام أحمد. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن السواك مرضاة للرب جل وعلا، السواك مرضاة للرب كما أنه مطهر للفم، مطهر للفم. بالنسبة للمسألة الثالثة فيما يتعلق بمنافع السواك، لا يخفاكم لما كان الفم محلا إلى الجوف ومنه يدخل الطعام والشراب وفيه النفس شهيقا وزفيرا، وأيضا الفم يتغير سواء بالصمت والسكوت أو بكثرة الكلام، فاحتاج المسلم أن يكون على أحسن حال. ولذلك هذا يدلنا على كمال الشريعة، وأن الشريعة جاءت بالنظافة، جاءت بالطهارة، جاءت بجعل المسلم على أحسن حال. ومنافع السواك كثيرة جدا، وعوائد السواك على الإنسان أثيرة، واختصارا للوقت أكتفي بما ذكره أبو عبد الله شمس الدين بن القيم العلامة رحمة الله عليه، حيث ذكر عدة منافع للسواك تقريبا بلغت 16 فائدة أو 16 فائدة. يقول رحمة الله عليه وهو يعدد منافع السواك، قال: يطيب الفم، تكتبونها اكتب، يطيب الفم، يشد اللثة، يقطع البلغم، يجلو ويجلو البصر، ويذهب بالحفر، ويقصد بالحفر والله أعلم الشيء الموجود في الأسنان، ويصح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات، ويكثر الحسنات. وابن القيم له أكثر من يعني كلام في منافع وفضائل السواك في يعني كتبه، يعني تطلب من موانها. المسألة الرابعة شرعنا الآن بالشرح، قال رحمة الله عليه: يسن هذه المسألة نستطيع أن نبوب عليها بحكم السواك. حكم السواك، السواك في مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه مشروع، وإلى أنه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أبو عبد البر، قال ابن عبد البر أبو يوسف رحمة الله عليه، قال: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه، وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه. طبعا المشروعية محل إجماع، مشروعية السواك محل إجماع. الخلاف أين؟ في الوجوب. جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه سنة، لكن روي عن 3 من العلماء أنهم قالوا بالوجوب، منهم داود الظاهري شيخ مذهب الظاهرية، ومنهم إسحاق بن راهوية الإمام المعروف، ومنهم الماوردي الشافعي صاحب الحاوي. أما داود الظاهري فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن النقل عنه غير صحيح، بدليل أن ابن حزم الذي هو أشد منه ظاهرية كما لا يخفى قال بالسنية، وافق الجمهور، مع أنه دائما يحمل الأحاديث على ظاهرها اللي جاءت بالأمر. ولا يعرف عن داود في كتاب يعني ينسب إليه أنه قال بالوجوب، هذا الأمر الأول. ما يتعلق بإسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى، النووي رحمة الله عليه قال: هذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح، غير معروف ولا يصح. يبقى عندنا الماوردي، فيما يظهر والله أعلم أن الماوردي ذهب إلى النقل، يعني نقل. وداود الذي قال بالوجوب قال تصح الصلاة، يعني داود على فرض الآن نحن نحكي قوله، قال هو يجب لكن الصلاة صحيحة من دونه. بالنسبة لإسحاق بن راهوية العجيب أنهم قالوا بأنه يقول يجب وتبطل الصلاة إذا لم يستاق قبلها، إذا لم يستاق قبله، وقيل بأن هذا أيضا هو قول الماوردي. عموما اللي يظهر والله تعالى أعلم أن السواك طبعا سنة، وأن القول بالوجوب قول مردود لما ذكرت قبل قليل، والأدلة كلها تشير إلى سنية السواك. طبعا جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى سنية السواك، وطبعا نحن لما نحكي الأقوال لا يعني لما نحكي أحيانا الخلاف، لأنه الأمانة العلمية تفرض أننا نحكي الخلاف ونحكي أدلة أيضا الذين يذهبون مثلا حتى لو كان القول مرجوحا. الجمهور قالوا يعني الحديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي اللفظ الآخر عند كل وضوء، عند كل وضوء. وجه الدلالة من هذا الحديث أو هذه الأحاديث، لو كان السواك واجبا لأمرهم به صلى الله عليه وسلم سواء شق عليهم أو لم يشق عليهم، لأن الواجب على الأمة الامتثال. تعرفون بأن لولا معناها عند أهل العلم تفيد ماذا؟ امتناع الوجود. فلوجود المشقة لم يجب عليه، لوجود المشقة لم يجب عليه، هذا قول جماهير أهل العلم. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وذكر عليه الصلاة والسلام قص الشارب وعفاء اللحية والسواك، هذا هو الشاهد. طبعا تتمة الحديث واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وين الدليل؟ وجه الدلالة، وجه الدلالة السواك من جملة سنن الفطرة، والأصل في سنن الفطرة السنية إلا ما دل الدليل على وجوبه، مثل قضية عفاء اللحية هذا واجب، دلت نصوص كثيرة. لكن عندنا قص الأظفار مثلا، قص الشارب، عندنا بقية، هذه على السنية، هذه على السنية. ودل على أن السواك سنة في سنن الفطرة الأدلة الأخرى، ويكفينا حديث أنس، حديث أبي هريرة، وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طبعا الذين ذكروا الوجوب ونحن ضعفنا النسبة إليهم استدلوا بأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والحديث الآخر مع كل صلاة. قال هؤلاء الذين ذهبوا إلى الوجوب أن الأصل في الأمر إبقاؤه على حقيقته، وحقيقة الأمر ما هي؟ الوجوب. قالوا حقيقة الأمر الوجوب. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا استدلوا بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قالوا هذا الحديث فيه أمر، والأمر يفيد الوجوب. طبعا الجمهور قالوا بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسلام. أيضا استدلوا بالحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل قليل عند النسائي وأحمد وعلقه البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال وجه يعني لما ذكروا هذا الحديث قالوا بأن السواك لما كان مرضاة للرب فإن تركه يكون ماذا؟ إغضاب للرب، ومعلوما بأن إغضاب الرب كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. طبعا الجمهور أجابوا على هذا الاستدلال، قالوا بأن هذا الاستدلال بالمفهوم في مقابل المنطوق، والقاعدة الأصولية ما هي؟ أن الاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بالمفهوم. طيب أين المنطوق؟ المنطوق لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن هذا أيضا لا وجه له. واستدلوا طبعا يعني مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، حديث عائشة تقول كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. قالوا حرص النبي عليه الصلاة والسلام ومبالغته في استعمال السواك يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. طبعا الجمهور قالوا بأن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته أنه لا يكون محمولا على الوجوب، فإن كثير من الأفعال التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون واجبة. يعني مثلا سنة الفجر القبلية ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، وهي سنة. الوتر سنة ما كان يتركه لا في سفر ولا في حضر. إذن الراجح من أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه الجمهور، والقول الثاني قول ضعيف من جهة نسبة الأقوال إلى هؤلاء المذكورين، وأيضا من جهة الدلالة، دلالة الأحاديث، فإما الأحاديث إما أن تكون ضعيفة من جهة الإسناد، وإما أن يكون الحديث لا دلالة عليه على الوجوب. المسألة الرابعة قال رحمة الله عليه بعود رطب لا يتفتت، بعود الرطب لا يتفتت. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه يتحدث عن آلة السواك، عن آلة السواك. قال بعود رطب لا يتفتت، يعني من السنة أن يكون السواك بعود رطب أو بعود يابس ندي أو مندى أو مندى. والحنابلة يذهبون إلى أن أفضل الأعواد هو شو عود الأراك، عود الأراك، عود شجرة الأراك، ويقولون أفضله جذعه يعني الذي في الأرض، ويقولون بأنه أفضل وألين وأكثر صحة للمستعمل. وأيضا يرون لا بأس بغير عود الأراك مثل أعواد الزيتون أو العرجون مثلا أو شيء مثلا من النخيل، قالوا بأنه بشرط لا يتفتت ولا يجرح الفم. يعني هنا اشترطوا شرطين في العود، اشترطوا شرطين في العود الذي يستاك به المكلف. أولا أن يكون رطبا، أن يكون رطبا لا يابسا. لماذا؟ قالوا لأن اليابس يجرح الفم واللسان، يجرح الفم واللسان أو اللثة. إلا إذا كان يابسا مندى. كيف مندى؟ يعني يابس لكن لين بالماء أو لين بالريق مثلا، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، فهذا يأخذ حكم الرطب. الأمر الثاني أن لا يتفتت، لأنه إذا تفتت فإنه لا فائدة منه، إذا تفتت العود لا فائدة منه، ما في فائدة من استعماله إذا تفتت. ولذلك قالوا لا بد من هذين الوصفين. طيب، هنا مسألة خلافية أيضا بالنسبة للتسوق بغير العود. يعني مثلا التسوق بالأصبع، خرقة، منديل، فرشاة أسنان، فرشاة معجون أسنان أو نحو هذه الأشياء، هل يحصل المكلف على السنية؟ هذه مسألة خلافية. مشهور المذهب كما ذكرت أنا قبل قليل، وهو مذهب الشافعية، إلى كراهية التسوق بغير عود السواك. قالوا بأن قالوا بأنه لا يشرع، نصيغ صياغة أخرى، قالوا بأن ليس من السنة التسوق بغير عود، بغير العود، بغير العود. قالوا من استاك بغير عود الأراك أو نحو عود الأراك فلم يصب السنة. قالوا ما يصب، ما أصاب السنة. قالوا لأن هذا لم يرد في الشرع، ما ورد في شيء، وأيضا لا يحصل به المقصود من الإنقاء. كيف يقول استاك بأصبعه مثلا؟ وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستاك إلا بعود الأراك أو نحو عود الأراك. هذا مشهور المذهب، وهو مذهب الشافعي، وذكرت أنا هذا يعني لما أشرت إليه في بداية المتن. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، إلى أن من استاك بغير عود الأراك فقد أصاب السنة، فقد أصاب السنة. طبعا يشترطون بعدم القدرة على وجود، عدم القدرة على الحصول على العود. قالوا إذا لم يجد العود ينتقل إلى عود الأراك، ينتقل إلى عود الأراك. والراجح القول الثاني، وأن الاستياك يحصل بكل، أن سنية الاستياك تحصل بكل ما يحصل به الإنقاء، وإن كان طبعا استعمال عود الأراك أفضل، عود الأراك استعماله أفضل، لكن لو استعمل الإنسان خرقة أو مثلا فرشاة الأسنان الموجودة الآن مع المعجون، فإن هذا يتحقق به السنية إذا نوى، إذا نوى. ولذلك النووي رحمة الله عليه قال ويحصل السواك بخرقة وكل خشن مزيل، لكن العود أولى والأراك منه أولى. وسأتحدث عن هذه النقطة بعد قليل بذكر المراتب التي يعني يلجأ إليها المكلف في مسألة، في مسألة السواك، لأن سيذكر المصنف بأنه ما أصاب السنة من لم، من 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 استاك بغير العود، سأذكر هذا بإذن الله تعالى. إذن ما هو الراجح؟ الراجح أن السنية تتحقق بكل استياك يحصل به الإنقاء، سواء كان بعود أو بخرقة أو بمنديل أو بفرشاة أسنان. وبعد في شيء بعد أنا ما أدري، لكن هذه اللي تقريبا يعني الظاهرة اللي يستعملها، يستعملها الناس. طيب، المسألة الخامسة، المصنف رحمة الله عليه قال وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال فيكره، إلا بعد الزوال فيكره. هذه مسألة حقيقة حولها أيضا كلام طويل عند أهل العلم. ماذا يقول المصنف؟ يقول هو مسنون مطلقا يعني في كل وقت، هذا محل إجماع، أجمع العلماء على أن السواك يستعمل في كل وقت، هذا محل إجماع. الخلاف في مسألة الصائم سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، هل له أن يستاك في كل وقت؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء على قولين. القول الأول مشهور المذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية إلى أنه لا يسن السواك بعد الزوال، بعد الزوال بالنسبة للصائم طبعا، سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، صوم فرض مثل رمضان أو مثلا صوم النذر، صوم الكفارة، صوم القضاء، أو صوم النفل، صوم الاثنين والخميس وعاشورة وعرفة والأيام البيض مثلا والاثنين والخميس، قالوا يكره ذلك. هذا قول من؟ هذا مشهور المذهب ومذهب الشافعية. القول الثاني مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد، قد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول جمع من مشايخنا المعاصرين، بل قد يكون محل اتفاق الآن عند الفقهاء المعاصرين على أن السواك مسنون مطلقا للصائم ولغير الصائم، قبل الزوال بالنسبة للصائم وبعد الزوال. ولذلك قال البخاري رحمة الله عليه قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، يعني بالنسبة للصائم. طبعا أدلة الذين قالوا بالكراهة الشافعية والحنابلة ذكروا مجموعة أدلة وعليها أجوبة. الدليل الأول قالوا حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولا تستاكوا بالعشي. قالوا هذا الحديث فيه النهي عن التسوك بعد الزوال، لأن العشي آخر النهار، يعني العشي من الزوال إلى الغروب، من زوال الشمس إلى الغروب. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستياك بعد الزوال. طبعا الجمهور الذين ذهبوا إلى مشروعيته قبل الزوال وبعد الزوال بالنسبة للصائم قالوا هذا الحديث ضعيف. ولذلك ابن حجر رحمة الله في التلخيص الحبير قال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فلا حاجة إلى يعني الجواب عن هذا الحديث، سواء من حيث النهي هل يحمل على الكراهة هل يحمل على كذا، ما في حاجة، إذن الحديث ضعيف. الدليل الثاني وهو أقوى أدلة القوم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الحديث الذي في الصحيحين قالوا يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وجه الدلالة قالوا بأن الخلوف هي رائحة فم الصائم بسبب الصيام، هذه الرائحة قالوا أطيب عند الله من ريح المسك، وهي تظهر في الغالب بعد الزوال، ولذلك يكره إزالتها، هكذا قالوا. طبعا الجمهور أجابوا على استدلالهم بهذا الحديث بتخطئتهم، وذلك من خلال التالي: أولا أن هذه الرائحة المستكرهة بالوازع البشري والطيبة عند الرب سبحانه وتعالى بسبب العبادة، لأن هذه الرائحة سببها عبادة، عبادة. قالوا هذه الرائحة ليس سببها الفم، وإنما خلو المعدة من الطعام، ولو استاك الإنسان في فمه فلن تذهب الرائحة ما دام أن مصدرها المعدة، ما دام أن مصدرها المعدة. ولذلك هذه الرائحة لا يمكن أن تزال من الفم ما دام أن المصدر المعدة. الأمر الثاني أن هذه الرائحة قد تظهر في أول النهار لمن لم يتسحر، مثلا شخص مثلا ما تسحر ويبست معدته وجفت، ستظهر هذه الرائحة، ولا أحد من أهل العلم يخالف في جواز السواك قبل الزوال في أول النهار، يعني في أول النهار. قالوا ثانيا قالوا بأن أو ثالثا قالوا بأن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله تعالى، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيام ولو أزاله بالتسوق، مثل الجريح الشهيد يوم القيامة، لون الدم لون الجرح الدم لون دم، والريح ريح المسك، وهذا مأمور بإزالته في الدنيا، لذلك يؤمر بإزالته في الدنيا. كذلك من الأدلة أن الناس أجمعوا على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، يعني مسألة خلافية ستأتي إن شاء الله عندنا لما نتحدث في صفة الوضوء، فالعلماء مجمعون على مشروعية المضمض، فريق قالوا بالوجوب فريق قالوا بالاستحباب، ولا يحفظ عن أحد أنهم قالوا بأن الصائم لا يتمضمض، الصائم لا يتمضمض، فأيهما أبلغ، المضمضة أم السواك؟ المضمضة، المضمضة أبلغ من السواك، ولذلك يتمضمض الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. أيضا أجابوا على أنه ليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما جاء ذكر طيب الخلوف عند الله حثا على الصوم ولا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر، الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. قد ذكر هذا الجواب أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، ولذلك الرائحة هذه ليست مقصودة، يعني لا يتعمد الصائم هذه الرائحة، فبعض من يصوم لا تظهر له الرائحة، لا تظهر منه هذه الرائحة. أيضا من الأجوبة أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، مثلا النبي عليه الصلاة كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذن وبين له النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستاكون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه جعل السواك من قسم المكروه، وهو يستاك ويرى أصحابه يستاكون ويفعلون هذا الأمر وهم يشاهدون يستاك صلى الله عليه وسلم مرارا. والأجوبة حقيقة كثيرة، لكن أكتفي بهذا القدر. والراجح هو مذهب جماهير أهل العلم على أن السواك مشروع مطلقا، وبالنسبة للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، ولذلك النووي رحمة الله عليه قال إن المختار عدم الكراهة، إن المختار عدم الكراهة، وتعرفون بأن النووي شافعي، ولذلك قال المختار عدم الكراهة. بن دقيق العيد أيضا رحمه الله تعالى قال ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت اللي بعد الزوال، يعني يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف، وعلى هذا فلا كراهة في استعمال السواك في رمضان. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لم يقم دليل على كراهية السواك بعد الزوال، لم يقم على كراهية السواك بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي أن الراجح عدم الكراهة، الراجح عدم الكراهة. الآن مسألة جديدة، قال المصنف رحمة الله عليه ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، هذه المسألة السادسة، ويباح له، يعني هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة على مشهور المذهب من كراهية السواك للصائم بعد الزوال، من كراهية السواك للصائم بعد الزوال ومشروعيته قبل الزوال. هنا يقول ويسن له، طبعا ذكرنا الراجح، ذكرنا الراجح، لكن الآن نتحدث عن مشهور المذهب، يعني هذه المسألة بحثها مع بحثها على ما في مشهور المذهب، هذا المعنى. إذن المصنف رحمة الله يقول ويسن له قبله، قبل ماذا؟ قبل الزوال، يعني يسن للصائم أن يستاك قبل الزوال. قال بعود يابس، بعود يابس، لماذا؟ خشية أن يتفتت شيء من العود الرطب فيدخل إلى جوف الصائم، فيدخل إلى جوف. قال ويباح برطب، ويباح برطب، بمعنى أنه لو استاك برطب بعود الرطب لا حرج في ذلك، فهذا على الإباحة، لكن السنية أن يكون بعود يابس، يعني احتياطا للصوم، احتياطا للصوم. نحن الحمد لله عرفنا الراجح لأنه يجوز بعود رطب وبعود يابس، أهم شيء لا يجرح ولا يتفتت، وكذلك قبل الزوال وبعد الزوال. طبعا عندي مسألة هنا، وهي وجود الآن بعض الأنواع من السواك الموجودة الآن في الأسواق تباع بنكهات، خاصة بعضها الحار وبعضها بنكهة كذا وبنكهة كذا. حقيقة هذا النوع من السواك ينبغي الاحتياط، لأن السواك خاصة إذا تسوك الصائم فإن ما يحصل من إفراز اللعاب هذا معفو عنه، مثل بقايا الماء بالنسبة للمتوضأ لما يتمضمض هذا معفو عنه. الآن لما يتمضمض الإنسان وهو صائم ألا يبقى أثر ماء؟ نعم هذا معفو عنه. كذلك الصائم لما يستاك وتفرز الغدة اللعابية يعني شيء، ربما يدخل شيء إلى الجوف، هذا معفو عنه. لكن أن يصطحب ذلك شيء من هذه النكهات التي فيها نوع من الأنواع المعروفة، يعني مثلا أنواع الآن، أنا أرى بأن الصائم يحتاط ويحذر، الصائم يحتاط ويحذر ويبتعد عن هذه هذا النوع من السواك احتياطا لصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط ابن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا يمثل قاعدة للمحافظة على يعني الصيام، وهذا سنبحثه إن شاء الله في يعني لما نأتي إلى باب الصيام نبحثه إن شاء الله بشكل أوسع. قال رحمه الله تعالى: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. لم يصب السنة من استاك بغير عود، هذه المسألة السابعة، وهذه اللي أنا وعدتكم قبل قليل بأني سأبحثها. يقول المصنف: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. معنى كلام المصنف أن الاستياك بغير العود على الإباحة، على الإباحة، ويتكلم عن السنية. هو لا يمنع أن الإنسان يستاك بفرشات، استعمل الفرشات، استعمل أصبعه، استعمل خلقه، يقول لا ما يعني الإجماع منعقد على أنه هذا على الإباحة. لكن هو تكلم على مسألة السنية، هل من استاك بغير العود أصاب السنة؟ هذا المذهب على أن من استاك بغير العود لم يصب السنة، كما ذكرت قبل قليل ضربت لكم أمثلة في الأصبع. طبعا الفقهاء يفرقون بين أصبعين، أصبع ناعم وأصبع خشن. قالوا الأصبع الناعم هذا لا يتحقق به السنية مطلقا، قالوا ما لا ليس فائدا، أما الأصبع الخشن قالوا نعم، لأن هذا ينقي. وذكروا طبعا بعض الأشياء. طبعا الصواب حصول السنية كما ذكرت لكم قبل قليل بالعود وبغيره، بالعود وبغيره. وطبعا من ذهب إلى جواز الاستياك بغير العود ذكروا أدلة، منها الحديث، حديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. هذا رواه البيهقي، ومحمد بن عبد الواحد الحافظ قال هذا إسناد لا بأس به، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ولذلك النووي رحمة الله عليه قال: ويحصل السواك بخرقة وكل خشن مزيل، لكن العود أولى والأراك أولى، والأراك منه أولى كما ذكرت. ابن قدام المقدسي رحمة الله عليه قال: وإن استاك بأصبعه أو خرقة فقد قيل لا يصيب السنة، قيل لا يصيب، هذا على صيغة التضعيف طبعا، ويحكي المذهب يعني يقصد المذهب، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود. والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، طيب الآن خلصنا إلى الراجح من أقوال أهل العلم أن من استاك بغير عود الأراك فإنه يصيب السنة ما دام أنه نوى. وعليه بعد هذه الجولة من كلام أهل العلم يمكن أن نقول بأن الاستياك يكون على مراتب ثلاث، المرتبة الأولى الاستياك بعود الأراك، أن يتسوك بعود الأراك، هذا العود المشهور المعروف من شجرة الأراك، وقالوا بأن هذا هو استياك النبي عليه الصلاة والسلام، أو الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقرأت بحث طبي ذكروا سبحان الله العظيم فوائد الاستياك بعود الأراك، وذكروا حقيقة أشياء جميلة جدا ممكن تراجعونها في بحوث طبية موجودة ومنشورة أجراها كثير من الأطباء وبعضهم من غير المسلمين بالمناسبة، وذكروا أشياء موجودة في عود الأراك. في عود الأراك هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الاستياك بغير عود الأراك من بقية الأعواد بشرط أن لا يكون مؤذيا ولا ضارا. مؤذيا ولا ضارا مثل إيش؟ مثل الاستياك بأغصان الزيتون أو شيء بجريد النخيل مثلا، جريد النخيل. وأذكر في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة احتضار النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده قالت وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت قضمت رأسها إلى آخر الحديث. قالت في يده جريدة، والجريد هذا يطلق على النخل، يطلق على جريد النخل. إذن هذه المرتبة الثانية، إذن الاستياك بغير عود الأراك هذه المرتبة الثانية. هناك أشياء كثيرة مثل شجرة النيم، أنا جربتها بنفسي الاستياك فيها جيد، يعني شجرة النيم المعروفة مثلا. في شجر لا مضر ينهى العلماء عنه، يعني مثل شجر الرمان قالوا هذا يؤذي ويجرح، مثل الآس مثلا. وذكروا حقيقة الفقهاء ذكروا على العموم الإنسان يتجنب، ولا ينبغي للإنسان أن يغامر بحيث يستاك مع كل من كل شجر، لأنه قد يوجد بعض الأشجار يكون سام ينتبه الإنسان، ها يكون ساما. طيب المرتبة الثالثة ما هي؟ الاستياك من غير ذلك، من غير الأعواد، يعني مثل الأصابع، المناديل، فرشاة الأسنان، معجون الأسنان وهكذا. قال رحمه الله تعالى ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. هذه المسألة السابعة ولا الثامنة؟ ما أدري نسيت أنا والله، أظن السابعة أو الثامنة، مسألة الثامنة. طيب هذه المسألة ما هي الأوقات التي يتأكد فيها السواك؟ نحن قلنا بأن السواك مشروع في كل وقت، السواك مشروع في كل وقت، لكن تتأكد سنيته في أحوال. أولها قال عند الوضوء، والدليل على ذلك طبعا المصنف ذكر الآن تسعة أحوال، ويمكن أن يكون هناك زيادة بالقياس مثلا أو بالنص الذي يعني قد يحتمل ذلك كما سأشير إليه. أولا عند الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. حديث صحيح يشير إلى سنية الاستياك عند الوضوء. طيب ما مكان الاستياك من الوضوء؟ هل هو قبله أم مع بدايته أم في أثنائه؟ ها؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التسوك من الوضوء يكون قبله. الدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء في رواية لمسلم قال أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستيقظ وتسوك وتوضأ. لاحظ الحديث فاستيقظ وتسوك وتوضأ، فدل على أنه تسوك قبل أن يتوضأ، وهذا طبعا مذهب جماعة من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، يعني من فقهاء المذاهب الأربعة، وليس هو المذهب عندهم. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أن مكانه في أثناء الوضوء عند المضمضة، فإذا غسل كفيه وأراد أن يتمضمض بدأ بالسواك. قالوا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. قالوا بأن مع تفيد المصاحبة، تفيد المصاحبة. الذي يظهر والله تعالى المسألة واسعة، المسألة واسعة، لكن الذي يظهر بأنه قبل الوضوء، قبل الوضوء يتوضأ، يستاق قبل أن يتوضأ حتى إذا حصل في فمه شيء أزالته المضمضة. طيب، هل يشرع التسوك عند الاغتسال؟ ما ثبت عندنا في النصوص الشرعية أنه يسن عند الاغتسال، ما ثبت. وكل من روى أحاديث الاغتسال للنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الاستياك، ما ذكر أنه استاك. لكن على القياس، إن كان القياس هنا صحيح من حيث انطباق الأركان، أركان القياس، فيقال أولى، يقال الاغتسال، التسوك عند الاغتسال أولى. الأمر الثاني عند الصلاة، سواء كانت فرضا أم نفلا، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وطبعا من الفقهاء ومن الحنفية من ذهب إلى أن التسوك عند الصلاة قالوا غير مشروع، وإنما التسوك عند الوضوء هو المشروع لأجل الصلاة. ولذلك قالوا بأن التسوك يكون عند الوضوء فقط وليس عند كل صلاة، وأن الحديث فيه تقدير يعني محذوف، عند كل وضوء وصلاة، عند كل وضوء صلاة، عند كل وضوء صلاة، وضوء صلاة على الإضافة. فقالوا بأن السواك من إزالة القذر، والمساجد منزهة عن الأقذار وجوبا، واحتمال أن المتسوك لما يستاك قبل الصلاة قد يصاب بجرح في لثته أو إدماء في أسنانه مثلا، وهذا عندهم من نواقض الوضوء بالمناسبة. فقالوا بأن هنا يكون على خطر المصلي، أول شيء من جهة كونه في المسجد والمسجد مأمور المسلم بتنزيهه عن الأقدار، والشيء الثاني خشية أن ينتقض وضوء المصلي بظهور شيء من الدم بسبب فعل السواك، بسبب فعل السواك. جماهير أهل العلم قالوا لا، بالنسبة للسواك يسن عند الوضوء ويسن عند الصلاة، فسنتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للحديث قالوا لا يحتاج إلى تقدير، قالوا لا يحتاج إلى تقدير، لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام استياكه قبل الوضوء واستياكه قبل الصلاة. الحالة الثالثة عند قراءة القرآن، وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فاه يعني الضمير راجع إلى الملك، على فيه، على في فم القارئ للقرآن. قال: فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. ولذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يستاك قبل القراءة، لأن هناك ملك خلفه ويضع فمه على فمه، فما تقرأ من آية إلا كانت في جوف الملك. الحالة الرابعة عند الانتباه من النوم، عند الانتباه من النوم، وقد جاء هذا في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وهذه فيه إشارة إلى المبالغة في الاستياك. وجاء من حديث ابن عباس قال أنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا الآية التي في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، حتى بلغ فقنا عذاب النار. قال: ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم صلى، أو ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن من قام من الليل يستاك. ولذلك من السنة أن يجعل الإنسان عند رأسه سواك، فإذا قام من الليل أو قام إلى صلاة الفجر قبل ما يذهب يتوضأ يستاك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الأخرى عند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، لأن المسلم مطالب بأن يطيب فمه. ولذلك جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه مرفوعا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومتى يتغير الفم؟ السؤال لكم، متى يتغير الفم؟ تغير في أحوال: كثرة الكلام، طول الصمت، بعد الأكل، بعد الشرب مثلا، وشيء من هذا القبيل. الحالة الأخرى عند دخول المنزل، عند دخول المنزل قبل ما يدخل الإنسان بيته يستاك. فعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قالت: بالسواك. الحالة الأخرى عند دخول المسجد، عند دخول المسجد. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك، لشيء من الصلاة حتى يستاك. وتعلمون بأن بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام ملاصقة للمسجد، فهو إذا أراد أن يذهب إلى المسجد استاك. وبعض العلماء طبعا ذكروا بأن هذا استياك في البيت، لكن ممكن أن يقاس على المنزل من باب قياس الأولى كما لا يخفى عليكم. فالمسجد أولى من المنزل من حيث الاستعداد لي يعني التسوق. الحالة الأخرى عند إطالة السكوت، وإن كنت ذكرت هذا قبل قليل من حيث تغير الفم، لأن إطالة السكوت مظنة لتغير رائحة الفم. ولذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث قالت: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وابن دقيق العيد لما وقف على هذا الحديث ذكر كلام جميل فيما يتعلق بهذه المسألة، وقال إن شرعيته عند تغير الفم بسبب النوم يدل على شرعيته كلما وجد تغير الفم ولو بدون نوم، كسكوت طويل أو اصفرار أسنان أو نحو ذلك. الحالة الأخرى عند اصفرار الأسنان بسبب أكل أو شرب مثلا، بسبب مضغ شيء معين مثلا، إن بعض الناس تتغير أسنانه إما يمضغ شيء، إما يأكل، إما يشرب مثلا. ولذلك يقول أبو هريرة: لو كنت أستن قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل أن آكل وبعدما آكل لقد كنت أستن قبل أن أنام، يعني أستاك قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل أن آكل وبعدما آكل، حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها التطهير كالصلاة والقراءة. فيها سنة، وإن كان بعض العلماء لا يعني يرتضي القول بها، وهي عند الاحتضار، عند الاحتضار. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخل عبد الرحمن بن عوف، عفوا، حينما دخل أخوها عبد الرحمن بن بكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، فعائشة تقول: عرفت أنه يريد السواك. ذكرت هذا أنا قبل قليل. ولذلك لا بأس من السنة عند الاحتضار إن استطاع المحتضر وأمكنه ذلك أن يستاك. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. العود الواحد يجوز أن يشترك فيه اثنان، ولا يتصور، وأنا أقول هذا الكلام، أن المقصود أنه يستاك بنفس المكان الذي استاك به من قبله، لأن هذا مستقذر طبعا ومستقبح جبلة، لا، وإنما المقصود مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها لما أتت إلى طرف السواك الذي استعمله عبد الرحمن، قضمته، قطعته يعني، وأحدثت شيئا جديدا. يعني السواك تعرفون العود، يعني العود يستعمل شيئا فشيئا. ولذلك في حديث عائشة لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وعن أبيهما على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع عبد الرحمن يعني سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، يعني ركز عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل حالة احتضاره، ما كان يستطيع الكلام عليه الصلاة والسلام، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره وأطال النظر إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت أنه يريد أخذه ثم قضمته، يعني أزالت.
إذن احنا على آخر آخر الدرس، ما شاء الله كم قطعنا، اللهم بارك، ساعة كاملة إلا دقيقتين. طيب، إذن هذا يقولون بأنه يعني سنة أن عائشة قضمته أولا ثم أزالت الجزء المستعمل وجهزت الطرف الجديد للنبي عليه الصلاة والسلام. عندي مسائل حقيقة كثيرة حول هذه، يعني بالنسبة لاستعمال السواك يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى، هذه محل خلاف عند أهل العلم، يعني الجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الاستياك يكون باليد اليمنى لعموم حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قال والسواك طاعة ولذلك يستعمل باليد اليمنى. طبعا مشهور المذهب عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يكون باليد اليسرى، قالوا لأن الاستياك من باب إزالة الأذى، وهذه على القاعدة اللي يذكرونها. في قول ثالث وهو ما ذهب إليه الحنفية وهو الراجح، أنه إذا كان الاستياك بقصد تحصيل السنة فباليمنى، أما إذا استاك بقصد إزالة الأذى فيكون في اليسرى، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. طيب، مسألة أخرى أيضا، مشروعية الاستياك أمام الناس، هل يجوز للإنسان أن يستاك أمام الناس مثلا؟ هذه أيضا مسألة خلافية، يعني على قولين. جمهور الفقهاء يقولون بأن السواك سنة على كل حال وفي أي مكان وفي أي زمان وعند الصلاة وفي المساجد وبحضرة الناس، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك، لولا أنا شق على أمتي أو على الناس لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. هذا فيه دلالة على أن السواك يكون على كل حال، على كل حال بحضرة الناس في المساجد في الأسواق في المجالس، قالوا هذا مندوب إليه. وكذلك حديث أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه، يعني في فيه كأنه يتهوع. حتى أن علماء من صنف في السنة كانوا يبوبون على هذا، يقولون باب استياك الإمام بحضرة رعيته، يستاك الإمام بحضرة رعيته. كذلك حديث زيد بن خالد الجهني أنه كان يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. هذه كلها أدل على ماذا؟ أدل على أن السواك مشروع. والقول الثاني ما ذهب إليه المالكية إلى عدم الاستياك أمام الناس أو في المساجد، قالوا بأن السواك من باب إزالة القدر، وأن القاعدة الشرعية إخفاء مثل هذه الأشياء أمام الناس، وهذا يعني كل الأدلة ترد مثل هذا الأمر. إذن السواك سنة على كل حال، لعموم عمومات الأحاديث الواردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هناك مسائل حقيقة يعني معاصرة فيما يتعلق مثلا في ما يتعلق بتبييض الأسنان، استعمال ما يسمى بابتسامة هولويد، تلبيس الأسنان، شيء من هذا القبيل، لأن ما دام أن الوقت يعني أدركنا إن شاء الله يعني أبدأ فيها بالدرس القادم بحول الله، لأنها مهمة تحتاج إلى كلام وتقعيد، يعني أنا أريد أن أذكر فيها قواعد، لأن هذه تتجدد مسائل ونوازل تتجدد، لكن إن شاء الله في المجلس القادم يعني ساعة كاملة بركة. ونستمع الآن إلى الأسئلة اللي واردة عند الشيخ خالد، يتفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله فرشاة الأسنان مع المعجون، فهل تقصدون حفظكم الله أن استخدام الفرشاة دون المعجون لا يتم به المقصود؟
لا أنا لا أقصد هذا، طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا لا أقصد هذا، وإنما المقصود من الاستياك هو الإنقاء بشيء لا يضر، بشيء لا يضر. وأنا ما أعرف أن الفرشاة يكتفى بها من دون المعجون، ما أعرف إن هل يكتفى بالفرشاة من دون المعجون إذا قامت مقام السواك ولا يحتاج المستعمل الفرشاة إلى معجون، ما في بأس، نحن قلنا بكل عود وبكل ما هو من نحو هذا الشيء. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما حكم التسوك بالمساويك المنكهة بالنعناع وغيره لغير الصائم، وهل هي أفضل لما تتركه في الفم من الرائحة الطيبة؟
نعم، ما في بأس، هذا من تطيب الفم، من تطيب الفم. وأنا ذكرت هذه المسألة بالنسبة للصيام احترازا فقط، وإلا الاستياك بالأعواد هذه المشتملة على نكهات أفضل، لأنها تزيد من طيب رائحة الفم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل مضغ اللبان يجزئ عن السواك؟
ما أعتقد، ما أعتقد. أنت شو رأيك شيخ خالد؟
ممكن على جزء من الأسنان شيخ ماهي.
مضغ اللبان لتطيب رائحة الفم فقط، أما الاستياك لابد من أن يمر على أسنانه جميعها بأسفل الأسنان وأعلى الأسنان، ويدخل أيضا إلى ما بين الأسنان، هذا استواك. أما اللبان فهو تطيب للرائحة فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: كيف نحافظ على نظافة السواك وهو في جيوبنا؟
يعني السواك الأصل أنه يعني الأصل فيه الحل والطهارة، والإنسان إذا استعمله شيئا فشيئا، بمعنى كلما انتهى من يعني من طرف قصه وقضمه ثم الطرف الآخر، ما يحتاج إلى المبالغة. لأن بعض الناس يبالغ، يضعه في أكياس بلاستيكية، يضعه في على شكل قلم، هذه مبالغة. ما كان يعني الناس قديما من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا السواك، لأن الذي يتأثر الجزء الذي تستعمله، فإذا قضمته قطعته الآن أخذت جزءا جديدا، يكون هذا الجزء في السواك الموجود نظيف ويعمل عمله في قضية التنظيف وقضية إزالة ما علق في الفم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يستحب لمن ابتلي بالتدخين أن يستعمل السواك بعد شرب الدخان مباشرة؟
والله نحن ذكرنا مسألة تغير الفم، لا شك بأن الفم يتغير بشرب الدخان، يحرص على السواك، يحرص على معجون الأسنان، يحرص على هذا مع يعني تبيت النية بترك الدخان، لأن الدخان لا خير فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يستحب استعمال السواك عند التيمم؟
طبعا الحديث عند كل وضوء، عند كل وضوء. ويعني نحن ذكرنا مسألة الغسل، قلنا من قياس الأولى وكذا، اللي يظهر بأن عند التيمم إذا قلنا بأن المقصود بالسواك عند الوضوء لكونه عبادة، عبادة، يظهر نعم حتى عند التيمم. أما إذا قلنا بأن التسوك عند الوضوء لغرض أنه ينظف الفم لما سيأتي بعد الاستياك من إدخال الماء وتنظيف الفم، فهذا لا يتصور في التيمم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.